بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: النوع الرابع. النوع الرابع المسند من مطلق انواع علوم الحديث لا خصوص التقسيم السابق، كما صرح به ابن الصلاح: المسند، قال الخطيب ابو بكر البغدادي في الكفايه، هو عند اهل الحديث ما اتصل سنده من راويه الى منتهى. هذا قول الخطيب: المسند عند اهل الحديث، هكذا قال، عند المحدثين، ولكل طائفه من اصطلاحهم، فكانه يحكي عن عامه اهل الحديث انهم اذا قالوا هذا حديث مسند فمعناه انه متصل، متصل سنده الى منتهاه، ولا يختص لا بموقوف ولا بمرفوع ولا بمقطوع، كل شيء او كل اسناد اتصل الى من نسب اليه فهو مسند، هكذا قال. اذا كان الخطيب رحمه الله يحكي هذا، فقد يكون اصطلاحا خاصا لبعض اهل الحديث البغادده البغداديين الذين كان فيهم هو، ولكن ليس هذا هو الاصطلاح. ولذلك قال عند اهل الحديث، يعني الذين حولهم وهم حوله، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وتبعه ابن السباق في العده، والمراد اتصال السند ظاهرا، فيدخل ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لاتباق من خرج المسانيد على ذلك. يعني ما ظاهر الاتصال من الممكن ان يكون فيه انقطاع، وقد يكون التلميذ لم يسمع من شيخه حديثا خاصا، لكن ما دام قد عرف بلقيه وتلمذه لهذا الشيخ فظاهره يكون اتصالا فيسمى مسندا. قال المصنف: قبل الصلاح، ولكن اكثر ما يستعمل فيما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. يقول ابن الصلاح: وهو متاخر عن الخطيب، الخطيب توفي في 400 وشيء قريب من 463، وابن الصلاح كان في 711 ولا 22، على كل حال 600، لا ابن حجر، ابن الصلاح في 600 وهم في اواخر 690 او كذا، على كل حال. فاذا بين الخطيب وبين ابن الصلاح فجوة لقرابة 100 سنة، ويكون قد الاصطلاح يكون قد اشتهر في زمن ابن الصلاح غير ما يكون مشتهرا عند أو في زمن الخطيب. ولذلك قال ابن الصلاح: ولكن أكثر ما يستعمل ما جاء فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فإذا قالوا هذا حديث مسند، نعم، كيف يعني؟ قال المصنف: كابن الصلاح لإطباق من خرج الأسانيد، فيشمل المرفوع والمعاصر الذي المصنف هو النووي. قال المصنف: كابن الصلاح، أي النووي قوله مثل ابن الصلاح، وافق النووي ابن الصلاح في قوله أن أكثر ما يستعمل المسند فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فهذا يحكي عما كان مشهورا عنده في زمنه تعريف المسند. وقال ابن عبد البر في التمهيد: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو منقطعا. متصلا كان كمالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك النافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، وهو متصل او منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس، لكنه ما دام منصوب باسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، سواء كان الاسناد متصلا او كان الاسناد منفصلا. وهو صنيع في الحقيقه صنيع اصحاب المسانيد، اصحاب المسانيد الذين رووا الروايات عامه، سواء كانوا مسانيد على الابواب، مسانيد على الابواب مثل الجوامع ومثل السنن مسانيد على الابواب، او كانوا او الفوا مسانيد على الصحابه او على ترتيب الصحابه، فكلهم يدخلون في مسانيدهم ما كان منقطعا ظاهرا عندهم ايضا، كالزهري كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند لانه قد اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انه منقطع فهو منقطع، لان الزهري لم يسمع من ابن عباس، لم يسمع ابن عباس رضي الله عنه الزهري. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع، لانه يقول اذا مشينا على اطلاع ابن عبد البر فاذا المسند والمرفوع كلاهما سواء. لكن في الحقيقه يعني كلام السيوطي رحمه الله هنا لا يتمشى ما يقررونهم في المرفوع والمسند، الفرق بينهما. فإذا قلت أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، لكن إذا كان بدون مسند ليس مسندا، هو مرفوع لكنه ليس مسندا. أما إذا أسندت حدثنا فلان عن فلان عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنه فصار مسندا، حيث ذكرت إسناده ورجال السند والطريق الموصل إلى المتن. فإذا الفرق بين على هذا يستوي المسند والمرفوع، لا شك أنه هو ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا، مثل كلام ابن عبد البر لا يخلو أو لا يخالف القول السابق، لكنه كأنه يريد أن يكون فيه سند، فيه سند أي ذكر رجال الإسناد، هذا معنى قول ابن عبد البر. لكن قول السيوطي يوحي بأنه ولو لم يكن له سند مطلقا فهو مرفوع، لا يستوي المسند الذي عرفه ابن عبد البر أو والذي يعني هو مرفوع عامة، لا يستوي يعني. فالمرفوع لو قلت أنت في زمانك هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفعت إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس مسندا، لأنك ما ذكرت حدثني فلانا 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 البخاري عن الحميدي عن إلى سفيان عن آخره. وقال شيخ الإسلام يلزم عليه أن يصدق على المرسل والموضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به، ولا قائل به يعني حتى على المرسل والموضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به. هذا الشيء بالحقيقة ماذا تقولون في هذا؟ إذا كان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان فيطلق أو منقطعا، يقول لا يقول أحد على المرسل أنه مسند ولا الموضل أنه مسند ولا المنقطع أنه مسند إذا كان مرفوعا، هكذا يقول، مع أنه هو نفسه رحمه الله يسميه مسند ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من الإسناد أو ببعض من أو بكل الإسناد، فيقال معلق لأنه حذف إسناده أو جزء من إسناده. فالذي يظهر الله أعلم أن كلام شيخ الإسلام هذا الذي منسوب إليه قال في النزهة هو قال ولا قائل به، أظن ليس هذا عندكم تحفظون النزهة، ولا قائل به هذا كلام ابن حجر أو كلام المسلم الذي يظهر لي أنه هو ولا قائل به هذا ليس كلام ابن حجر، لكن إذا قلنا يلزم عليه يصدق على المرسل والموضل والمنقطع إذا كان مرفوعا، نعم كلام ابن عبد البر يشمل هذه الأنواع كلها ويدخله في المسند، وبالفعل يدخلونه في المسانيد هكذا. ولا قائل به كأنه هذا رأي السيوطي والله أعلم، لكن نزهة النظر فيما أذكر أنه ليس به أو ليس به، لأن ابن حجر نفسه يسميه مسند الذي أسند وفيه تعليق أسند وفيه عظام وفيه انقطاع ما ذلك يكون مسندا. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. هذا كلام الحاكم يعني لا يستعمل إذا قيل هذا مسند معناه مرفوع متصل يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده متصل ليس فيه انقطاع. كل تلميذ سمع عن شيخه هذا الذي يودي كلام الحاكم بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس لا يسمى مسندا. وإن كان جاء حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى تعريف الحاكم لا يطلق على المرسل. كذلك إذا كان انقطاع باثنين على التوالي كذلك إذا كان انقطاع بواحد مثل الزهري مالك عن الزهري عن ابن عباس لا يدخل في المسند لأن بينهما انقطاع على كلام الحاكم. وحكاه ناصر البرن قوم من أهل الحديث وهو الأصح وليس ببعيد من كلام الخطيب وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة فيكون أخص من المرفوع يعني المسند يكون أخص من المرفوع. فلعلك إذا استعملت النسبة بين الشيئين وتقول كل مرفوع كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند قد يكون مسند لكنه يكون مرفوعا متصلا. سؤال عندك على عجلة إذا ما كنت مستعجل تستريح الله فيك.
عندي حرمة
كلنا عندنا حرمة
تخاف العمرة عندما جاءت هنا جاءت العمرة نبيه ما سمت هذا الميقات
لكن نيتها لما قامت من البيت
ما سمت أنا
ولو لم تسمي لكن في قلبها ايش وانها تقوم بهذه الامر لنفسها ولا لابيها
تقول ما سمعتها لحد مرة
لا لنفسها ولا لابيها
يا اخي لو قلت اللهم اجعلها نبوة
الان اذا ما تمت لنفسها ولا لغيرها وجاءت هنا جاز لها ان تجعل يعني ان شاء الله يكون خير. والدليل عليه يعني اذا ما كانت تمت اذا تمت لنفسها فلا تحولها الى غير نفسها لكن إذا كانت بالمرة بس تريد العمرة ثم لما وصلت هنا فحولتها إلى أمها جاز هذا إن شاء الله استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الشخص الذي كان يلبي عن شبرمة فقال وما هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة ففي عرفات جعل تحويل النية صحيح إن شاء الله يكون صحيح بشرط أن تكون حجة ثمرة نفسها من قبله إن شاء الله صحيح الله يتقبل إن شاء الله. قال الحاكم وغيره لا يستمر إلا في المرفوع المتصل. قال الحاكم من شرط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا رفعه فلان. الحقيقة يعني يريد أن يحدث لنا المسند. المسند إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون اسم مفعول فهو يطلق على الإسناد أيضا وعلى الحديث الذي ذكر إسناده وعلى الحديث المتصل وعلى الحديث الذي ذكر أي سند أو أي جزء من السند سواء كان نصف السند أو ربع السند. إذا كان أسند الإنسان من عند نفسه الظاهر فيكون هذا إن شاء الله مسندا. هذا هو استعمالهم وقد يكون استعمالات خاصة كما ذكرت هنا فهذه ليست هي الاصطلاحات المستقرة عند الأئمة. فبعضهم يقول لم يسنده أحد إنما هو من قول فلان من قول عبد الله بن عمر لم يسنده فلان. يستعمله البخاري أيضا في لم يسنده أحد إنما هو من قول عمر يعني ليس هو حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإسناد هنا بمعنى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعه سواء كان متصل أو غير متصل. فإذا الخطب سهل أنه كلما ذكر بسنده فهو مسند سند منقطع أو سند موضل أو سند متصل. النوع الخامس المتصل ويسمى الموصول اتصل ووصل. الموصول وصله فلان فصار موصولا وكلما صار موصولا يكون متصلا ايضا بشيء، ان كلاهما بمعنى واحد، انما الاختلاف في ماده في باب التصريف، فهو اتصل من باب المتصل اسم فاعل من باب من اوزان التصريف من اي باب؟ نعم افتعل، اصله وصل وهو موصول، فلما ادخلته في باب الافتعال وصل، ادخله في باب الافتعال في فعل الماضي كيف تقول؟ يوتصل، يوتصل وصل فعل افتعل، ووصل يوتصل هكذا يوتصل. فاستصفرت الكسرة، كسرة على الحمزة قبل الواو فحذفت الحمزة، او ليست حذفت الحمزة، أضغمت التاء، أضغمت الواو في التاء فصارت اتصل، ليست يعني لم تحذف، لا تحذف إنما هو تضغم، هذه قاعدة ذكروها على كل حال من باب الافتعال. فاستشكلت الكسرة كسرة قبل الواو، فأضغمت الواو مع التاء فصارت اتصل، أصلا يو هكذا يو تصل. فالأول مدد أصله مد، أصله مدد، فقد يكون من الجنس الواحد وقد يكون من الجنس غير هذا الجنس الواحد، على كل حال فصار اتصل، فهو متصل او موصول كلاهما بمعنى واحد. فيقول المتصل ويسمى الموصول ايضا وهو ما اتصل اسناده، ما اتصل هنا متصل صحيح، هذا اسناد ليس بمتصل، ليس بمتصل في ظاهر نظر الحاكم على هذا الاسناد، وقد يكون متصلا لكنه يرى ان فلانا لم يسمع، فتجد جهد العلماء فيقول لا فلان سمع هذا الحديث من فلان وقال لقد سمعت منه، او صرح في اسناد اخر قال حدثني فلان، فيكون على كل حال ما اتصل اسناده على ما ظهر للمصنف او ما ظهر للحاكم على الاسناد، وقد يكون منقطعا. وقال ابن الصلاح بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه، إذا اتفق العلماء أن فلانا سمع من فلان وفلان سمع من فلان فهذا لا شك أنه يكون متصلا إذا ثبت، لذلك يتحرى العلماء وخاصة البخاري رحمه الله سماع كل واحد الثاني، هو يعلم الحديث يقول لم يعرف سماع بعض من بعض، فإذا فيحتمت وقال كل واحد حدثني فلان سمعت من فلان وأخبرني فلان حدث فلان وأنا أسمع، كل هذه تدل على الاتصال. مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على من كان فيسمى متصل. متصل إذا كان سعيد بن المسيب قال كذا وكذا، إذا كانت فتوى من سعيد بن المسيب من الأوزاعي أو من قتادة أو من أي أحد، فإذا بحثت في الإسناد حدثني فلان عن فلان أم قتادة قال كذا وكذا، فهل هذا متصل؟ إذا كان سمع كل واحد إلى الثاني فهو متصل، لكنه متصل مقطوع موكذا، لأنه قول تابعين. إذا قال حدثنا فلان عن فلان عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو في طوافه بكذا وكذا، فهذا فعل ابن عمر موقوف عليه، إذا كان كل واحد سمع من الثاني من الشيخ فيكون هذا الأثر يكون متصلا. فالمتصل ليس بشرط أن يكون هو المرفوع، قد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا وقد يكون إلى من ينسب إليه، قد يكون تابع التابع. الآن نسب قول من الأقوال إلى إمام من الأئمة الأربعة مثلا، قد نستبشي هذا القول في الحقيقة ونقول هذا القول ما يمكن أن يتكلم به الإمام مطلقا، مثلا الآن درسنا في الفقه الحنفي أنهم يقولون أنهم ينسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا ذكره ابن أبي شيبة في باب الرد على الإمام أبي حنيفة، قال أشعر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وقالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحيحة واضحة جدا، أشعر الإشعار هو أن يأخذ الشبرة فيجرح بها صنام الجمل أو صنام البقر ويوقد لحمه ويوقد دمه فيلطف في بعض جوانبه حتى إذا انفلت، حتى إذا انفلتت الدابة عن صاحبها فيعرف الناس أنها هدي لا يجوز أن يمسها بسوء فيوصله إلى الحرم لأن محلها إلى البيت العتيق. الآن ينقلون عن الإمام أبي حنيفة، لو كان الإمام أبي حنيفة قال هذا الكلام نحن نقول هذا شيء ما يقبله العقل، كيف وصله الحديث ويقول هذا؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمه لا يجوز الإشعار لأنه مثلى. الآن نحن نريد أن نبحث في الحقيقة، هل سمع الشخص الذي روى بإسناد صحيح إلى أبي حنيفة أو هو منسوب؟ لأننا كثيرا من الأقوال محتاج أن نبحث عن الأئمة مطلقا، أي إمام من الأئمة، الإمام علي، الإمام الباطل، الإمام فلان، نحن نريد أن يكون اتصال الحديث اتصال الإسناد إلى الأئمة حتى ننسب إليهم أنهم قالوا. فكيف يقول الإمام وهو أنه لا يجوز الإشعار لأنه مثلى؟ ابحث السند لعلك إذا بحثت فتجد أن فيه انقطاع وتبقى المسألة كأنها منسوبة إلى الإمام، فبذلك مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على من كان، كل هذا أو على من كان. مالك رحمه الله نسب إليه شيء، ابحث حدثنا فلان عن فلان، عن مالك قال كذا، عن شافعي قال كذا. زاده المصنف رحمه الله لما استراه وتبعه ابن جماعة فقال على غيره، أي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل أقوال التابعين ومن بعدهم ومن الصلاة، فصره على المرفوع الموقوف، يعني إلى أي الآن في قبل قرنين إذا كان توفي أحد نسب إليه القول يحتاج أن ينسب يؤخذ من كتاب له أو الذين حدثوا هذه الحكاية، لابد أن نبحث أن فلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان. ثم مثل الموقوف بمالك النافع عن ابن عمر عن عمر، وهو ظاهر في اختصاصه بالموقوف على الصحابي، وأوضحه العراقي فقال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، فتقول هذا مقطوع أي قول تابعين متصل، وهذا إسناد متصل إلى الشعبي، متصل إلى إبراهيم النخعي، متصل إلى سعيد المسيب، متصل إلى نافع، هكذا. أما أن تقول هذا متصل إلى هذا متصل فكأنك أوهمت أنه مرفوع، هكذا يقول. فلا بد أن تكون القرينة، إذا قال أحد قال الشعبي وكذا بحث أحد قال هذا متصل، لا يبقى في شبهة أنك تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تبحث ثبوته أو في ثبوته عن الشعبيين. قيل أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك أو نحو ذلك. قيل والنقطة في ذلك لماذا لا نسميه متصل؟ لأنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين، لكنه إذا كان تقرر الاصطلاح أن المقصود بمعنى قول التابعي ونحن نحتاج أن نصل أو نعرف وصل هذا القول إليه والإسناد إليه، فما هو المعنى نقول هذا مقطوع متصل؟ إذا قلنا هذا مقطوع متصل، أو إذا قال النخعي ويقول نعم هذا صحيح متصل، فلا يبقى فيه شبهة. على كل حال في موضع الشبهة لا يجوز استعماله، لا بد أن يبين. أما إذا لم يكن هناك شبهة، النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولا كان أو فعلا أو تقريرا، زد عليه أيضا لم يذكر هنا أو صفة أيضا، فصفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم له لمة، إذا قال حدثنا فلان فلان رأيته ما رأيت من ذي لمة حمراء من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، كل هذا يسمى مرفوعا. فقل قولا كان أو فعلا أو تقريرا أو صفة، كيف؟ كله صفة، سواء كان صفة خلق أو صفة خلق كله داخل فيه صلى الله عليه وسلم. فعلا كان أو تقريرا، فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير فعل أمامه فعل فأقره صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، أو تقرير بمعنى لم ينكر عليه. فرضنا أنه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنكار يحتاج إلى القول، ولذلك لا تقول أنه إنكار في أي قسم يدخل، سواء كان فعلا من قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا. كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء من هانو لنهان القرآن، القرآن ساكت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يفعل فعلا ولم يتكلم بكلمة، لكنه رأى أمامه بعينيه الشريفتين ولم ينكر عليه، فهذا صار تقرير. لكن لا تقول أنه إذا رأى فعلا وأنكره يدخل بالتقرير أو في أي قسم يدخل. نقول يدخل في القول، إذا أنكر فيدخل في الإنكار، فإذا أنكر أو أقر فالتقرير هو السقوط على شيء، والإنكار بقوله لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا. إذا قيل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصحيح باصطلاح الآن، أنه لا يقال مرفوع إلى أبي بكر ومرفوع إلى أبي هريرة، مرفوع إلى عمر إلى آخره، أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره. وقيل أي قال الخطيب هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك المرسلة. يعني إذا قال الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم يكن تمرات فعلى ماء، فهنا يعني الصحابي أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج بذلك المرسل. إذا قال التابعي أحد من التابعين نافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة في يوم النحر كذا، ففي هذا ليس مرفوعا أو ليس متصلا، لكن هل هو مرفوع أو ليس مرفوعا؟ إذا على قول الخطيب لا يكون مرفوعا، وعلى قول عامة العلماء أنه مرفوع، حتى لو قلت أنت في هذا الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد رفعته، لكن أخرج على قول أو خرج على قول على تعريف الخطيب وما أخبر به الصحابي، ما أخبر به غير الصحابي مطلقا لا يسمى مرفوعا عنده، وعند الآخرين يسمى مرفوع. قال الشيخ ولذلك قالوا المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما بإسناد تام متصل أو بجزء من الإسناد معلقا أيضا يسمى، أو التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يسمى مرفوعا. ولذلك قالوا رفعه فلان وهو موقوف. قال شيخ الإسلام الظاهر أن الخطيب لم يشتري ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي، كأنه يقول أن ليس هذا هو مذهب الخطيب، إنما هذا تعريفه لكنه لا يقصد هذا، لعله استشف هذا المعنى أو هذا التأويل من كلام الخطيب في غير هذا المعنى. قال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوع بمقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان وأرسله فلان، فقد عنا بالمرفوع المتصل، يعني رفعه فلان وأرسله فلان، فيكون عنا بالرفع أنه متصل، يعني فلان روى هذا الحديث بإسناد متصل. أما إذا كان قال أرسل فلان فلا يقصد أن التابعي هو الذي أرسل، بل روى فلان بإسناد منقطع، فإذا يكون له إسنادان، إسناد متصل وإسناد مرفوع. النوع السابع الموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه. نحوه لماذا؟ قولا أو فعلا أو نحوه لماذا قال؟ أي تقريرا أو ما ينزل منزلة القول أو الفعل. خذ هنا وفيما سبق التفصيل لعله يشير نحوه تقريرا صراحة أو تقريرا حكما، مرفوعا حكما أو مرفوعا صراحة، مثل هذا لعله يقصد. متصلا كان إسناده منقطعا ويستعمل في غير التابعين، يعني إذا قيل هذا حديث موقوف فيقال إنه من قول بعض الصحابة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستعمل في غير الصحابة. إذا قلت هذا حديث موقوف فيتبادل إلى الصحابة، أما غير الصحابة أو غير الصحابة إذا وقفت عليه فلا بد أن تقيده وتقول موقوف على نافع، موقوف على الشافعي التابعي إذا أردت به، أو موقوف على من وقفت عليه ولو كان تابعه التابعي. ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقف فلان على الزهري أو غيره أو غيره. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، وهو في الحقيقة يعني قد يستعمل الأثر كل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين يسمى أثرا. الأثر كلمة عامة، لكن إذا جمعت مثل ما يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا قلت كل ما جاء في هذا الباب من الأحاديث والآثار إذا جمعت حديث والأثر في موضع واحد فقطعا لا يعنون به إلا بالأحاديث ماذا يقصدون؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة والتابعين. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوفة بالآثار نعم، قد يكون هذا إذا ذكر الحديث أو اصطلاح خاص قالوا جاء في الأثر فمعناه أنه ليس في الموقوف، ليس في المرفوع، والمرفوع بالخبر. وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. وإذا نحن رجعنا فنقول تعريف أهل الحديث ولما جاء عن الصحابة ولما جاء عن التابعين كله يسمى أثرا. ومن ذلك في الحقيقة ينسبون غير واحد من القدامى، تجد جرير ابن جرير الطبري رحمه الله كان يقال فيه أنه كان أثري المذهب هكذا، وتفصيله أنه لم يكن يقلد أحدا كما ذكروا. في بقي ابن مخلد في تعريفه قال ابن حزم كما ذكره في سير أعلام النبلاء، بقي ابن مخلد قال كان علامة وكذا وكذا إلى آخره في كل فن ذكر جزاه الله خير، وكان يتخير وكان أثري المذهب، يتخير وكان أثري المذهب، ولم يكن يقلد أحدا ولم يكن يقلد أحدا. فالأثر في الحقيقة في مثل هذا يقصدون إما بمعنى السلفي الأثري أو حديثي قل كذا أو من أهل الحديث. هذا الاصطلاح أيضا كان لمن كان يتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة والموقوفة، وفي كل مسألة يبحث بدون اتباع لأحد، أي أحد وجد بدون تقليد لأحد، أي أحد وجد منه استدلالا للحديث يأخذ كلامه، فلا يتقيد لا مع الإمام أبي حنيفة ولا مع الإمام أحمد ولا مع الشافعي ولا مع مالك ولا مع الأوزاعي ولا مع ابن حزم، لا ظاهري ولا باهري ولا شيء، إنما يكون يدور حيث دارت السنة والأثر. لا شك فيه هذا هو الذي ينبغي أن يكون الجيرة المسلم، ويسأل السؤال ما يوافق السنة، قل آتنا الصحيح لهذا. أما أن يسأل ويقول آتنا على مذهب فلان فهذا السؤال خطأ والجواب عليه خطأ، ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم ومعلم الطلبة في الحقيقة. يعني أنا أقول هذا الكلام لأن هناك في هذا الزمان الحمد لله الذي انتشر فيه العلم، وفي هذه البلاد أيضا الذي الحمد لله علم فيه أغزر وكتب السنة وغيرها أشهر وأشهر، الناس ينادون بأنه لا يجوز أن يقول أحد خلاف قول أحد الأئمة، هم يقولون الحق محصور بالأئمة الأربعة. وهذا في الحقيقة نقول إذا نحن نقول إن شاء الله ما يخلو الذي يختار أحد الراجع متفقا بالحديث والأثر، لا يخلو عن قول أحد، إما يكون ذهب إليه الشافعي وإما يكون ذهب إليه، ما يفوت الأئمة الأربعة الظاهر السنة. لكن ابن دقيق العيد له في الحقيقة نقول هو لا شك أنه قد ينقل عنه، لكن أصل مذهب الأئمة أئمتنا رحمة الله عليهم أنه إذا خالف قولهم فيؤخذ، إذا خالف قولهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث الصحابة أو قول الصحابة فقول الصحابة فيؤخذ قولهم ويترك قول الصحابة ويترك قول الإمام، هذا كلامهم. فإذا على كل حال ذهب الكلام إلى أنه أثري، وكان هذا المذهب موجودا، وتجد أكبر من شهر هذا المذهب يقولون إذا كان أحد يقول آتنا المثل الراجع قال هؤلاء الخوارج، يقولون هؤلاء الخوارج لا، احتملوا كما احتملتم الأئمة مذاهب الأئمة الأربعة أيضا، احتملوا هذا أيضا لأنه يريد اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعالم ينبغي ان يحتمل ويأتيه السنة الصحيحة. هل يجوز لي اذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله انه اشعر الهدي فاقول له انا لا اجيد ولا افتي بالجواز الاشعار لان الامام خالف رسول ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الله تعالى بالحقيقة؟ فلذلك نقول ان مذهب اهل الحديث ترى انه الترمذي رحمه الله حينما يذكر أقوال الأئمة وهو قول أهل الراي وهو قول أهل الكوفة وهو قول أهل الحديث وقال أهل الحديث بهذه الصورة، فليس معناه الآن ينكتون إلى النقطة الثانية ويقولون أفراد هؤلاء الأطفال يقولون نحن من أهل الحديث، يقول أهل الحديث الذين يرون السنة فقط، لا ليس فقط الذي لا يقلد أحدا، لأنه في الحقيقة سوء الأدب مع الأئمة أيضا إذا قلنا أني ما أريد إلا أن آخذ من هذا، لأن كلهم أئمتنا يا أخي وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الدين، فأنت خذ من هنا وخذ من هنا الذي وافق الصحيح وافق يسر الدين الآخري على كل حال، فكان يعني يسمى أثريا. فالأثر هنا وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته. فروع أحدها قول الصحابة ذكرها ابن الصلاح بعد النوى الثامن وذكرها هنا اليوم، أحد الفروع قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا، كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا إن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. نعم، إذا قال كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، رواية البخاري واضح جدا، ما هو كذا، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فهنا كنا نقول كنا نفعل كنا نازل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن، أو نرى كذا كنا نرى، تجدون في السنة هذا التعبير ابحثوا تجدون إن شاء الله، إن لم يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، يعني من أقوال الصحابة ومن قد يعطي هذا معنى إجماع الصحابة وقد يعطي معنى قول أكثر الصحابة كنا نرى كذا، لكن إذا قال كنا نرى بأهل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الحديث الذي جاء فيه كنا نقول الذي يغيب عن صلاة العشاء كنا نقول أو نرى أنه منافق، جاء في هذا التعبير بالعقيدة، جاء في هذا التعبير مثل هذا التعبير. فالحاصل إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، لأن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقرر الدين والشرع، حتى لو كان يحصل شيء في جنح الليل من أهل الصحابة، لو كان غير مرضي لا حتك الله ستره ويقول منهم من يقول كذا ومنهم من يقول ذلي ولا تفتن ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فلا بد أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم أن أو ينكر. وإلا يستدل
النبي كنا نرى
ما تفعلون بما معنى ترونه في أدق الشعر ونراه من الموبقات. نعم صحيح، كنا نراه نعم كنتم أو ترونه أخف من الشعر، وكنا نراه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم مثل هذا جاء على كل حال. والآن الذي يضرب على الحاسبة يبحث فيه تجد هذا الشيء. نعم كذا قال ابن صلاح طبعا للخطيب، وحكاه المصنف في شرحه في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والوصول، وأطلق الحاكم والرازي والآمري أنه مرفوع. هو إذا كان أضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أما إذا لم يضف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحتمل الأمرين، قد يكون يحكي أما كانوا يرون كانوا يقولون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحكي أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تبحث قرائن حتى تتعين لنا أنها موقوف أو مرفوع. حتى لو كان موقوفا على الصحابة أنهم كانوا يرون هذا الشيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤخذ به، ولا ينبغي أن يترك لرأي أحد، لأن فعل الصحابة هم في خير القرون وهم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي أن يكون من أصول التفقه الصحيح. نبحث المثل في كتاب الله وسنة رسول الله، لا نقول كتاب الله ثم إذا لم نجد فسنة رسول الله، لا، قد يكون في كتاب الله ظهر شيء وسنة رسول الله قيدته به كذا. والترتيب في الحقيقة الذي نقرأه ومستقر في أذهاننا، نبحث المثل في كتاب الله ثم في سنة رسول الله، لا، نقول نبحث المثل في كتاب الله وسنة رسول الله معا، لأن كتاب الله لا يفهم إلا ببيان من سنته من النبي صلى الله عليه وسلم على حد قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. عندك مسائل كثيرة، آية منسوخة، آية تقرأها بكتاب الله تفيد أن يكون الوصية للوارثين، ما هو كذا؟ وجاءت السنة واتفاق الصحابة وغيرهم على أنه لا وصية لوارث. فإذا نبحث المثل من أصول التفقه، نبحث المثل في كتاب الله وسنة رسول الله، ونأخذ تفسير لا بد ولا نستغني عن السنة، كما قال الشافعي رحمه الله إن كتاب الله لا يستغني عن السنة، وإن السنة تستغني عن كتاب الله، بمعنى أن السنة قد تنفرد بالتشريع، أما كتاب الله تعالى فقد يدل على شيء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعض التخصيص والتوضيح والتفسير، ولا بد أن تأخذ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي وظيفته تفسير كتاب الله تعالى. لا نفهم خطأ، لا بد أن نفهم أن كتاب الله يفسر بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء، إذا كان عاما يخصص به ما جاء التخصيص في السنة، سواء كان خبرا واحدا أو خبرا متواترا أو خبرا مشهورا، هذا هو قول الصحيح في هذا. ثم إذا لم نجد في كتاب الله وسنة رسول الله فنذهب إلى أقوال الصحابة، أو من أقوال الصحابة يقدم قول الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الراشدين على قول أبي بكر وعمر. إذا اختلف الناس فانظروا، قال ابن مسعود رضي الله عنه وإسناد صحيح عنه، إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما فعل أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر إمامي هدى، انظروا ما فعلوا. إذا اختلف عثمان وعلي وغيرهم واتفقوا في عهد أبي بكر عمر فيكون يوقف هو أول شيء. وإذا لم نجد ونجد في شيء اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة لا يجوز الحياد عنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين انفرادا واجتماعا. ثم بعد ذلك إذا لم نجد في أقوال الخلفاء الراشدين فنبحث ونتعلق بقول أي أحد من الصحابة في المسألة إذا لم يوجد له مخالف. فإذا وجد له مخالف مثله وثبت عن كليهما قولان في المسألة فبأي مقتضيت اهتديت إن شاء الله بهذا المعنى، بشرط أن يكون لا يكون هناك ترجيح أو شيء، يعني لا بد أن تكون. وبعد ذلك نبحث في أحوال أئمتنا رحمة الله أي واحد الأوزاعي الزهري الأئمة الأربعة، نبحث إذا وجدنا المسألة في أقوالهم فيكون سبب ترجيح على آراء الآخر. على كل حال نعم، أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا، قال ابن الصباح إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد تقطع في الشيء التابع، كانت اليد لا تقطع في الشيء التابع. والتابع يعبر بماذا أو يفسر بماذا؟ لابد أن يفسر هذا التابع بما هو أقل من ربع دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أقل منها، فالتافع معناه الذي هو أقل من ربع دينار، لابد أن يفسر هذا، لا يمكن. وفي علمكم أن هذا الموقوف أو فتوى عائشة رضي الله عنها موافق واضح جدا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للظاهرية الذين نقل عنهم القول بأنه تقطع اليد في القليل والكثير، هكذا قالوا. فهنا فاتهم الظاهر، الظاهر فاتهم، كانوا هم يأخذون السنة ظاهر السنة لكن فاتهم. ولذلك حتى المعري أبو العلا قد نقل عنه يعني يد بخمس مئين، كان هذا هو العمل على مر الدهور وكر العصور في قرون الأمة، يد بخمس مئين عسجد وضيت، ما بالها قطعت في ربع دينار، ما هو كذا، هذا كان معروف. هو أنكر كأنه لم يفهم أنه كيف إذا قطعت يد أحد فخمسمائة دينار ديتها، إذا سرقت ربع دينار ليش تقطعون؟ لابد أن تقطعوا على خمسمائة إذا سرقت. لا، فرد عليه بعضهم ماذا؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها أرخصها ذل الخيانة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فإذا قطعت في هذه الحالة ثمينة، ولما خانت هانت. نعم، وحكاه المصنف في شرح المهذب. شرح المهذب ما هو؟ المصنف من هو؟ النووي. شرح المهذب، شرح المهذب سماه بماذا؟ المجموع. المجموع عن كثير من الفقهاء، والنووي رحمه الله شرح المهذب كل الكتاب ونصف ربعه، هذا كتاب مهم جدا بالعقيدة. نقل الذهبي عن بعض العلماء قال من كان عنده نعم المغني وكذلك المحلى وكذلك معرفة السنة الآثار للبيعة فهو وقد حضمها ودرسها فهو عالم حقا. الذهبي يكثر ويقول وينبغي أن يضم إليه المجموع، المجموع الذي ما شرحه أو ما وصل النووي فيه إلا أقل من نصف الكتاب، نصفه هو من قص منه سبع مجلدات. نعم، سبع مجلدات والباقي هي 20 مجلد، الكتاب هي 20 مجلد. فعلى كل هذا المجموع، ومن يعني مزية هذا الكتاب ينبغي أن تطالعوا لا تكونوا على حساسية من كتب هذه الكتب، في الحقيقة كتب الفقه لابد أن يطالع المحدث والفقيه حتى يستخرج المسألة وآراء اختلاف آراء وأنظار كذا، ثم بعد ذلك من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم، قد تقول أقوال كثيرة جدا لكن أنت تسحب منها إن شاء الله فلا بد أن تكون هذه الكتب في الحقيقة. وطالع المغني في الحقيقة أيضا يعني له فيه أدلة كثيرة، وكل مذهب يحشد الأدلة فينظر وحاكم، وهذه المسألة ليست سهلة في الحقيقة، ولا يقوم بها إلا الرجال كما قال الذهبي، لأن النظر في الحديث ثم الترجيح هذا. ولذلك يعني على كل حال أسهل شيء أنك تحفظ متونه وتكتب بها، هذا أسهل شيء، لكن الشخص الذي يجلس ويحكم بين المسألة، لا نقول كل واحد يصير مجتهدا، لكن الشخص الذي له أهلية أن ينظر في هذا وينظر في هذا لا يجوز له أن يتقيد بشيء. نعم. ومن أمثلة ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هذه حكاية لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل أو جزء من منسك جابر رضي الله عنه الذي روى قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه السنة وجدنا مشايخنا إذا طلع، يعني ما ندري هل يعني هذه تبقى سنة عامة أم في الحج، لكن وجدنا مشايخنا أبانا وأجدادنا إذا طلعوا على الدرج الله أكبر الله أكبر، ففائدته في الحقيقة واضحة. نحن صغار وراءهم نمشي بالكفان بدون شبشب بدون كذا نجري، وهم يقولون الله أكبر الله أكبر حتى يصلوا. هذه فائدتها إن لم يكن فهو تنبيه إذا كانت إحدى المحارم مثلا في التاريخ وكذا، فوجدنا آباءنا كذلك يفعلون كانوا يفعلون، لكن هل هي سنة في جميع الحالات؟ هذا فيه فائدة على كله. وإذا نزلوا صبحوا صبحوا حتى ينزلوا. نعم. وكان له صوت، يعني لأن الجماعة إذا أكلوا وشربوا ونزلوا دفعة واحدة يكبرون له يعني رنة جيدة. وإن أضافه فاستحيه، إن أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع. نعم، مرفوع إما صراحة كنا نفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرفوع حكما أيضا ينبغي، لم يضف لكنه مرفوع حكما، إذا قال إذا كان مثل ما مثلوا مرفوع حكما أن عليا رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف بست ركوعات، ست ركوعات، وهي إسناد، وهذا إسناد صحيح إلى علي رضي الله عنه. فمنهم قالوا أنه لا بد أن يكون له عند النبي من النبي صلى الله عليه وسلم علما بأن هذا يجوز، وما كان لعلي رضي الله عنه أن يخترع صلاة لم يصلها أو لم يجزها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مرفوعا صراحة فعلنا صلينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل أحد الصحابة فعلا لا مجال فيه للاجتهاد، كما أنه قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد يكون في آخر عن علي رضي الله عنه يكون في آخر الزمان كذا وكذا، أن له أن يفتري على الله؟ نعوذ بالله، ما يمكن أن يفتري على الله، لا بد أن يكون عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احتياط المحدثين إذا كان هذا القول يتعلق بالاجتهاد فقالوا أو معروفا الصحابي بالرواية عن الكتاب فلا يكون له حكم المرفوض بشروطية لكل هذا. قال ابن الصلاح لأن ذلك مشهر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوكل دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم وتقريره أحد وجوه السنن المرفوض، وتقريره أي تقريره صلى الله عليه وسلم لعمل وفعل وقول أحد وجوه السنن المرفوعة. ومن أمثلة ذلك قول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر: كنا نعزل على والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم. وقوله بالحقيقة يعني هناك بعضهم قال حتى في كتب الفقه نرى يقولون وإن كان يحكي الصحابي لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عليه، ما يمكن أن يكون هذا، لأن إن كان شيئا منكرا لا بد أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينكر على هذا القول أو على هذا الفعل. علم الله أنكم تختانون أنفسكم، فيعني لا يمكن أن يكون شيء منكر أو قابل لينكر ولا ينزل فيه وحي من الله متلو ما متلو او غير متلو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كنا ناكل وقوله قول جابر نعم كنا ناكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصرح واصح من هذا رواه النسائي وابن ماجه اصح من هذا ما رواه البخاري في كتاب الاطعمه عن اسماء بنت ابي بكر نحرنا فرسا وفي روايه الاخرين ذبحنا لكن في روايه البخاري نحرنا فرسا واكلناه ونحن بالمدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيضا خالف فيها بعض الأئمة العظام الكبار قال لا يجوز لحم الخيل لأن الله تعالى وهذا ينبغي أن نفهم الآية في توضيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا قال الإمام منسوب إليه هذا القول نقل عنه قال إن الخيل لا يجوز أكله لأن الله تعالى امتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالخيل للركوب والزينة فقط لو كان يجوز أكله لكان الامتنان بالأكل أعظم فمعناه أنه لا يجوز. هذا الاستنباط خطأ لأن هذا القول مبني على أنه لم يؤخذ بيانه من السنة. ما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك مذهب أهل الحديث رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا أنه أكل لحم الخيل أو لحم الخيل جائز حلال وقد أكل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل آخر يقولون إن الخيول لو أكلت لنفدت وفنيت وكذا والخيول تعد وأعد لهم استطاعة من قوة قالوا تعد للجهاد ونحن بالمدينة نحن بالمدينة وفي أهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيامه صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك حصلت السنة التاسعة حصلت كلها أيام جهاد وأيام مكافحة وأيام كذا وكذا لكن ما ذلك أكلوا فيخطى التاريخ للاستدلال بأنه للجهاد لأجل الجهاد لا يجوز أكله. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي أنه موقوف وهو بعيد جدا لو قال كنا ناكل في لحوم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا موقوف. فقال ابن سيوطي رحمه الله وهو بعيد جدا يعني عن الصواب والصواب الأول. قال المصنف في طيب الله إن شاء الله وصلى الله
الشيخ صلى الله عليه عندما أفطر في رمضان وهي لهم غروب الشمس الغرب ثم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء يدخل في أي قسم
هذا يدخل في التقرير
اي
نعم يعني قال الصحابي الذي كنا سفرا فغربت الشمس ونحن صيام او كنا صياما فغربت الشمس فافطرنا فاذا الشمس قد طلعت فلما ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يامرهم بالصيام معناه انه لو كان منكرا لو كان يجب العياده فهذا هو. نرجو من فضيلتكم لمبحث الحديث ايش هذا تلخيص طيب لمبحث الحديث الحسن لما تعرفونه من صعوبتي فليتكم تلخصون فقد لخصنا كثير وانت فاتك فلا تكن مثل ما قال مالك رحمه الله العلم الذي اخذته في 30 سنة تريد ان تاخذ في 3 ايام جلسنا عده جلسات في هذا الباب واذا اردت ان تاخذ فتنبري مع احد الاخوان ان شاء الله وتتفاهم وتذاكر فلعل الله ياتي بالخير ان شاء الله. ما هو القول الفصل في تعريف المسند؟ المسند له معاني بما قلنا انه هو الذي ذكر باسناده سواء كان منقطع او متصل. والمسند سواء كان يسمى الكتاب مسندا ايضا سواء كان على الابواب فجامع الصحيح البخاري سماه ماذا؟ الجامع المختصر المسند من سنن الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه. كذلك صحيح مسلم مسند صحيح البخاري مسند والترمذي والنسائي كله مسند. فالمسند هو الكتاب الذي مسند فيه الحديث على الابواب او على اسماء الصحابه. مسند ابي بكر فيذكر مسند ابي بكر كله في حديث الطهاره بجانب حديث الحج بجانب الا ما اتفق له. والمتصل هو ما لم ينقطع اسناده من الظاهر فظاهره الشخص ليس بمتصل اذا ليس بمدلس اذا انانا او اذا صرح كل واحد بالسماء والأخذ عن الشيخ صراحة فهذا هو المتصل. نعم. العزل عزل يعزل أن تعزل شيئا عن شيء العزل. ويقولون هذا يعني يشترط في المباني أن يكون هناك عازل شيء يكون يعزل بين الحرارة وبين الماء وكذا عازل. فالعزل بمعنى الفصل بين شيئين. والعزل باصطلاح الفقه في هذا الحديث أن يجامع الرجل موطوءته، قل كذا سواء كانت زوجة أو أما، فأن يجامع الرجل المرأة ثم إذا جاء وقت القذف فيعزل نفسه عنها ويصب الماء خارج الرحم أو خارج الفرج حتى لا تحمل المرأة. هذا كان قصده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتم العزل ولو أحرقته على صخر فأراد الله أن يخلقه لخلقه. فالعزل هذا هو. نعم. ليس العزل من الماء أو من السطح. هل يجوز الانتساب إلى مذهب ما وسيما كونه أثري المذهب؟ إذا هو ما دام صار أثري المذهب كيف يجمع نفسه بين المتناقضين هذه؟ نعم. لكن قد ينسبه الآخرون. لو رأينا على تعريف الأصول، فالشخص الذي خرج عن قول الإمام لم يبقى حقيقة مقلدا له، فسواء نسب نفسه أو لم ينسب، إذا اختار المذهب في غير مذهب الشيخ فقد خرج عن تقليده. نسب أو لم ينسب، الإمام ابن تيمية الآن له مسائل واختيارات، ابن القيم والحنابلة بالعقيدة، وتاريخ الحنابلة هم جزاهم الله خير رمز لتصحيح العقيدة أولا ثم لتصحيح المسار في التفقه أيضا. لو تتبعت، ونحن عشنا في هذا الباب الحمد لله من صغر إلى هذا الوقت، فتجد عندهم إنساق كثير جدا. الآن عند الحنابلة في الحقيقة وضع اليمين للبطن بين السرة والصدر، لكن الذين هم ما اتباعهم للإمام أو ينسبون أنهم حنابلة يضعون على الصدر ويقولون السنة على الصدر، ففي الحقيقة هو الواجب على كل واحد. فإذا نسبت أو لم تنسب، الإمام ابن تيمية ابن القيم ينسبون إلى الإمام حنبل أحمد بن حنبل رحمه الله، لكنهم خارجين في كثير من المسائل الذي هو الواجب على كل عالم. نعم. لكن لا ينبغي لأحد أن ينال أحد من الأئمة بسوء، أولئك أرشدوا الأمة وقت ما كانت الأمة بحاجة إلى إرشاد. لو تركوا الناس كالجراد المنتشر أو سكارى لا يخلق، لا بد أن يأخذوا بأيديهم، واجتهادهم كان هو الواجب عليهم في ذاك الوقت، ولو كان خطأً على الناس أن يتبعوه. أي واحد سئل يجب عليه أن يجتهد، فيجب عليه أن يجتهد، ويجب على السائل أن يقبل منه، ولكل أجر إن شاء الله ولو أخطأ العامل والمعمول به. أقوم بتركيب أجهزة الدش، هل هذا حرام أو حلال؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ أنا أسألك بس، من الذي ما هو الداعي؟ ما سألت أنا آكل باذنجان هل هو حلال أو حرام؟ لماذا لم تسأل؟ لا لا، أنت تأكل وتشرب ولا ما تأكل وتشرب؟ تأكل التفاح ولا ما تأكل التفاح؟ لماذا لا ما سألت أنا آكل التفاح حلال أم حرام؟ لماذا سألت هذا السؤال؟ ليش؟ لأن يقول خلوه يقول هو بنفسه. طيب خذ، هو هذا الذي نقول الذي حرمه. إذا وقع الأمر بين التحريم والتحليل ما هو الورع في المسألة؟ قل لي. إذا تركه هو من اتقى الشبهات إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما، فاختلاف العلماء على الأقل يعطي الشبهة إن لم يكن. نحن نقول أئمتنا رحمة الله والذين يقتدى بهم حرموا هذا الشيء، فإذا كان فرضنا أن هناك من يحلل ومن يحرم والعقل يقتضي أن لا نتبع الهوى، إذا أخذنا التصويت فربما نجد قول الأكثرين التحريم، على الأقل يعطيك الشبهة بأن هذا حلال الحرام، فاتقوا الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. وغرضه أيضا. ما حكم التصبيح بأذكار الصباح والمساء؟